بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بادئ ذي بدء، نحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع المبارك الطيب، ثم نتقدم بالشكر لأصحاب الفضيلة والسعادة الحضور الذين شرفونا واقتطعوا جزءا من وقتهم ليفيدونا وليثروا هذه الجلسة بالنافع المفيد بإذن الله جل وعلا. المتحدث الأول هو أستاذنا الفاضل، والمعروف لا يعرف، ولكن من باب زيادة الفائدة فهو وجه إعلامي أفاد المجتمع من خلال طروحاته المتقنة في مجال تخصصه وهو الفلك. هو الأستاذ عبد العزيز بن سلطان المرمش الشمري، من مواليد مدينة موقق في منطقة حائل، تاريخ التخرج 1402، تاريخ الالتحاق بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتي ما زال يعمل بها باحثا في المعهد الوطني للفلك أو لعلوم الفلك، التخصص علم فلك كلية العلوم، وهو عضو في الاتحاد
الاتحاد العربي
لعلوم الفلك بجامعة الدول العربية. له إسهامات كبيرة وأعمال يعرفها كثير من الناس، وأهم أعماله واللجان التي شارك فيها وأنتج وتعاون معها أنه عضو في لجنة إعداد تقويم أم القرى، التقويم الرسمي للمملكة العربية السعودية، وهو عضو في الفريق العلمي لتحديد اتجاه القبلة في جميع مناطق المملكة، عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو في اللجنة العلمية لمراقبة الهلال والأجرام السماوية، عضو في لجنة تقييم المراصد الفلكية، عضو في لجنة تحري الأهلة في مختلف مناطق المملكة، وهو مستشار في مجال تحديد أوقات الصلوات وتحديد اتجاه القبلة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مؤلفاته خارطة السماء مطوية، وأظنه وزعت عليكم، تكرم علينا سعادته وأهداها لكم لنشر الفائدة. التقويم الزراعي أيضا وزع عليكم، البروج وعلاقاتها بالزراعة في المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله الجلعود، مدينة موقق منطقة حائل ضمن سلسلة هذه بلادي. وله مشاركات إعلامية كثيرة من خلال الصحافة والإعلام، وشارك في العديد من البحوث العلمية، منها دراسة الفجر الصادق ودراسة تحديد اتجاه القبلة ورصد الأهلة. فنحن أمام قامة علمية وقامة بحثية يعني متخصصة، فحري بنا أن نستفيد منه، وأدع الحديث لأستاذنا الفاضل ليفيدنا بمقدمات حتى يحضر الدكتور سعد الخثلان، لأنه الأمطار عاقته والطقس، ونحن خشين ما حد يحضر بسبب هذه الأمطار وتغير الأجواء، فلعله يلقي الضوء على هذه التغيرات ثم يدخل في الموضوع الرئيسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحقيقة أنا سعيد جدا بأن ألتقي بهذه الوجوه النيرة، وأن في هذه الأمسة الطيبة وهذه الأمطار فالخير بإذن الله تعالى على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها بلاد المسلمين عامة ولله الحمد. في الحقيقة أنا فقط حبيت مع الأستاذ الأخ عمر أنه نعطي مقدمة حتى يحصل المحاضر الرئيسي لهذه الجلسة فضيلة الدكتور الشيخ سعد الخثلان، لأنه عضو هيئة كبار العلماء، ونحن بانتظار، لأن حتى يعني موضوع الأمطار أخروا شوي في الطريق، فحببت أن أعطي موضوع خارج المحاضرة حتى يحضر الدكتور. يعني أنا ما أبغى أبدأ المحاضرة الأساسية في موضوعنا الأساس، ولكن بمناسبة الأمطار والغبار هذه الأيام وتغيرات الطقس، وأحد الأخوة سأل قبل قليل ذكر أنه هذا العام مختلف تماما عن الأعوام السابقة، يعني من بداية الوسم تقريبا من 7 ديسمبر إلى الآن، ولله الحمد يعني الأمطار وتغيرات الطقس ومستمرة بشكل، يعني فصل الشتاء هذا العام مختلف تماما عن كل السنوات الماضية القريبة تقريبا. في الحقيقة أنا عندي بحث لقيته في مؤتمر الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الأسبوع الماضي في عمان في المملكة العربية في المملكة الأردنية، وعنوان البحث اللي لقيته في المؤتمر هو الدورات الشمسية وعلاقتها بتغيرات الطقس والمناخ على المملكة العربية السعودية. والبحث أنا سويته على منطقة حائل، ربط الدورات الشمسية. الدورات الشمسية كل 11 سنة تحصل دورة شمسية، فعندما رجعت الدورات الشمسية الماضية على مدى 120 سنة تقريبا أو 130 سنة، وجدت أن الأمطار في منطقة حائل مثلا كمثال، وهي يعني من خلال المعلومات اللي أخذناها استقيناها من الكبار السن ومن المعلومات الداتا المعلومة المتوفرة لدينا، وجدنا بالنسبة للأمطار أن فعلا مرتبطة بالدورات الشمسية. كل 11 سنة تحصل دورة، وهناك دورات أربعينية كل 40 سنة، وهناك دورات سبعينية كل 70 سنة. فبالتالي من خلال دراستنا لهذا الموضوع أنه التأثير المباشر بمشيئة الله سبحانه وتعالى هو تأثير الشمس. فالشمس كما هو معلوم هي مصدر الحياة بمشيئة الله تعالى على الأرض، هي مصدر الطاقة وهي مصدر كل شيء بالنسبة للأرض. فبالتالي لابد أن علماء الفلك يولون هذا الموضوع اهتمامهم وربط الشمس مباشرة بتغيرات الطقس والمناخ على الكرة الأرضية. في الحقيقة من خلال البحث أنا عندما لقيته في عمان وقبل عامين أيضا لقيته في مؤتمر في القاهرة على مستوى العالم العربي أيضا، يعني عملية الربط أنك تربط الدورات الشمسية وتغيرات الشمس وما ينتج عن الشمس بتغيرات الطقس على الكرة الأرضية بشكل عام وعلى الجزيرة بشكل خاص، هذا بحث جديد ويحتاج إلى مزيد من يعني البحث، لأنه في الحقيقة بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية تنقصنا الداتا، يعني المعلومة ما عندنا معلومات. يعني مثلا في أوروبا في أمريكا عندهم معلومات سنوية ل 120 سنة 130 سنة ماضية، إنما بالنسبة للمملكة تقريبا مع الأسف أنه لا يوجد مركز متخصص ممكن من خلال الناس تستطيع أن نحصل على المعلومات. فبالتالي الباحث يحتاج إلى أنه يبحث عن مصادر خاصة سواء من كبار السن من بعض المراجع القديمة من كتب التاريخ لكي يستنتج التغيرات أو الأشياء اللي حصلت. فبالنسبة للي حاصل الآن، يعني أساس قبل ما يجي الدكتور سعد نحاول نختصر الموضوع، أنه فعلا حنا الآن بالدورة الشمسية 24، لأنه منذ معرفة تسجيل الدورات رجعوا لحوالي 1775 ميلادي، يعني حوالي 24 دورة بدأوا يسجلون عملية الدورات الشمسية، وكل سنة ما يحصل على الشمس وربطها بتغيرات الطقس والمناخ على الكرة الأرضية. طبعا الدورة الشمسية أو لها علاقة بالشمس نفسها من خلال السن سبوت أو البقعة الشمسية. فيستطيع البحث الفلكي أو الباحثين الفلكيين من خلال رصدهم للبقعة الشمسية على الشمس أنهم يعرفوا هل البقعة الشمسية هذه كبيرة بكميات كبيرة جدا أو كميات أقل أو ما يصدر عن الشمس. والبقعة الشمسية على الشمس من خلال رصدر الشمس بفلاتر معينة، يعني لا تستطيع أن تراها بالعين مجردة، فلابد من وضع فلاتر بينك وبين الشمس على الجهاز التلسكوب أو الكاميرا فتستطيع أن ترى البقعة الشمسية على الشمس. البقعة على الشمسية عندما تحصل انفجارات قوية، كما معلوم أن درجة الحرارة في مركز الشمس تقريبا ما بين 15 إلى 20 مليون درجة في المركز بالنسبة للشمس نفسها، والشمس تتسع لمليون كوكب بحجم الأرض، مسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر في المتوسط. فبالتالي ينطلق الشعاع من الشمس إلى يصل الأرض بسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية خلال 8 دقائق. بالنسبة للشمس نفسها والبقعة الشمسية عندما تنفجر داخل الشمس تفجيرات نووية، كما هو معلوم من الشمس كلها عبارة عن كتل نار ملتهبة، تفجيرات نووية داخل الشمس من 4500 مليون سنة إلى الآن، وتعتبر الآن في نصف عمرها بمشيئة الله تعالى. فبالتالي الشمس الآن هي عبارة عن كرة ملتهبة من النار كما ذكرنا، وبالتالي تنطلق من هذه الشمس تفجيرات نووية، والفارق الدرجة طبعا درجة الحرارة على سطح الشمس 6000 درجة. فهناك عندما تنطلق الأشعة من الشمس يصير في فراغ بالشمس، فيكون هناك فارق بين درجة الحرارة على السطح ودرجة الحرارة من المواقع اللي انطلقت منها التفجيرات، ما حوالي تصير 2000 درجة، يعني درجة الحرارة على السطح 6000، فتصير من المواقع اللي داخل الشمس 4000 درجة نتيجة انبعاث الحرارة منها. فبالتالي نشاهد على أنها بقعة، في الفرق ما هي بقعة، هي نتيجة التفجيرات، والما ينطلق عنها يستطيع الباحث الفلكي أو الراصد الفلكي للشمس أن يستنتج أنه حصل الآن تفجير نووي من خلال تسجيل البقعة الشمسية هذه، ولذلك تطلق عليها سان سبوت أو البقعة الشمسية. ومن خلال دراسة هذه البقع استطاع أن يعرفوا التغيرات اللي تحصل على الشمس، وبالتالي التغيرات المتوقعة أو اللي سبقة حصلت على الأرض. بالنسبة لهذه السنة كما ذكرنا احنا بالدورة الشمسية 24، لما رجعنا الدورات الشمسية السابقة أساس نحن نقارن بين الدورة الحالية ودورات مشابهة لها. في العام الماضي كان طبعا الدورة الشمسية 24 بدأت 2008، وكان قمة الدورة 2013 العام الماضي في شهر مايو، وكنا متوقعين شهر العام الماضي أنه قمة الدورة حيحصل فيه تغيرات وأمطار متوقعة على الجنوب، جنوب المملكة العربية السعودية. وبالفعل كانت توقعات، يعني حتى أعطينا إنذارات للدفاع المدني وبعض الجهات قبلها بأسبوع أنه هناك موجة من الأمطار قوية جدا لم تحصل في المنطقة الجنوبية منذ سنة جبار. عند أهل الجنوب يعرفون السنة هذه 1360 هجرية يسمونها سنة جبار، يعني سال فيها وادي بيشة من بيشة إلى أن وصل الربع الخالي، ولم يسير منذ ذلك التاريخ إلا العام الماضي. ففعلا خلال أسبوع حصلت الأمطار اللي حصلت العام الماضي على الجنوب ما بين وادي الدواسر والدلم والحريق ومناطق ما بين بيشة والباحة إلى مناطق، حتى انكسر سدين وسال الوادي بشكل قوي جدا. السنة هذه بالنسبة للسنة هذه العام هذا متوقع من شيء خلال شهر أبريل ومايو أنه قد تتكرر أمطار حصلت عام 1395 هجرية. كما هو معلوم بالنسبة للرياض بعض المناطق في النجد بالذات عموما أنه من عام 1395، يعني بعد وفاة الملك فيصل رحمه الله بسنة، أو خلال السنة اللي توفي فيها الملك فيصل، نفس الصيف اللي توفي فيها الملك فيصل، هطلت أمطار على الرياض وعلى منطقة لم تسيل فيها أودية منذ ذلك التاريخ حتى الآن. فخلال الأربعين سنة الماضية كلها حصلت النهضة الحضارية للمملكة، وبالتالي أنشأت مدن كاملة في بطون الأودية، يعني من ضمنها وادي حنيفة في الرياض. يعني وادي حنيفة يمتد من سدوس، من وادي الحيسية بين سدوس والعيينة، ويمتد إلى سهبة بالخرج. يعني تصور المسافة هذه كلها، يخترق مدينة الرياض من أولها إلى من عبر الدرعية وعرقة، ثم يتجه عبر الحائر إلى أن يضرب بالسهبة ويضرب على جامعة الخرج بالضبط، ثم يطلع إلى السهبة في شرق الخرج. فالوادي هذا لم يسير منذ عام 1395، ولكن بما شئت الله قد يسير في أي لحظة، وخاصة خلال شهر أبريل ومايو القادم أو على مدى الأربع سنوات القادمة خلال هذه الدورة. فلو سال الوادي وادي حنيفة، وكذلك عندنا مشكلة في الخرج، جامعة الخرج حاطينه بوسط الوادي، والكل يذكر أنه قبل عدة سنة 1418 أعتقد عندما جاءت الأمطار الدورة الشمسية 23 السابقة دخل الماء على البرج الخزان حق الخرج وسوى مشاكل كبيرة. إنما لو سأل وادي، تخيل وادي حنيفة، وادي حنيفة بالنسبة للرياض صرف عليه خلال 10 سنوات 15 سنة الماضية فيما مشروع يسمى مشروع تطوير وادي حنيفة 3000 مليون ريال. تصور، فأنا سميه هو تسكير وادي حنيفة وليس تطوير وادي حنيفة، لأنه حطوا بحدائق وبحيرات ومنتزهات والناس جالسة ما شاء الله وسط الوادي وكل شيء. يعني تخيل أنه لو جاء الوادي كبر يمشي ثم يلقى العوائق الموجودة الآن اللي إحنا وضعناها بنفس 3000 مليون، وضعنا هذه العوائق وسكرنا الوادي، فهتسوي كوارث ومشاكل. أنا سبقا طلعت الكلام هذا في جريدة الرياض في ندوة، المكان حاضر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فذكر أنه رصدوا المهندس أعتقد عبد العزيز وكيل وزارة. فالمهم أنه ذكر أنه المملكة راصدة، وزارة الشؤون البلدية القروية راصدة 93 مليار ريال 93 ألف مليون ريال لمشاكل السيول. فعلشان نحدد مشاكل السيول بالنسبة للمملكة عموما، وعندنا أخطر منطقة بالنسبة لمشاكل السيول اللي قد تحصل ثلاث مواقع صراحة: مدينة حائل بسبب احتضانها لجبل أجا 5 أودية تنتج من جبل أجا وتصب على مدينة حائل. الآن جميع الأودية 5 مغلقة تماما، لا تستطيع أن تصل إلى وادي الدير. يعني يعرفون حائل أن وادي الدير على أساسي يأتي من المكظم من عند الصهوة تقريبا، من عند عقلة بن جبرين، ثم يتجه عبر القصر ثم قفار حائل حتى يضرب بقعة أو في شرق حائل، يعني حوالي 150 كيلو امتداد وادي الدير بحائل، ومع ذلك أنشط قرى ومدن كاملة في وسط الوادي هذا. وأيضا الأودية 5 الأخرى اللي هي وادي مشار ووادي نقبين ووادي عقدة ووادي الرصف ووادي عدة أودية، يعني ما أذكر بالضبط الآن، ولكن هذه الأودية الآن لا تستطيع أن تصل إلى وادي الديرة، لأن يعني المدينة أصبحت حاجز بين جبل أجا المصدر الأساسي للمياه ثم وبين وصولها إلى وادي الديرة حتى تخرج خارج مدينة حائل. في الحقيقة أيضا هذا الكلام ألقيته في محاضرة قبل أسبوعين في مناسبة أسبوع الدفاع المدني في منطقة حائل للغرفة التجارية، يعني كنا مع رجال الدفاع المدني وأوضحنا لهم هذه النقاط الأساسية. نرجع لوادي حنيفة والخرج، يعني أيضا عندنا مدينة الحريق، مخطط سكني كامل، يعني تخيل الحريق في وسط الوادي، جابوا المخطط السكني وحطوه في وسط الوادي. فالمخطط هذا لما لو سال الوادي كما سال قبل عام 95 أو عام 76 هجرية أو عام 62 هجرية، فكل دورة لها مبررات ولها دراساتها الخاصة. نحن الآن الكل يعرف أن مدينة حائل أو مدينة الرياض ومدينة حائل ومدينة الخرج ومعظم مدن المملكة، وكما حصل في جدة أيضا، يعني بالنسبة لجدة على وقت الملك فيصل كان مقرر وأمر بفتح 3 قنوات، شارع التحلة وشارع فلسطين الآن المفروض مفتوح من الجامعة حتى يصل إلى البحر، ومع ذلك أغلق. المفروض تصير قناة جنوب جدة ثم شمال جدة، ومع ذلك أغلقت هذه، ومن هنا جاءت الكوارث. فنرجع لموضوع المحاضرة هذا اليوم، محاضرتنا تقريبا بوجود مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد الختلان عضو هيئة كبار العلماء، أنه موضوع القمر والهلال والأهلة على مدى السنوات الماضية 30 أو 40 سنة كانت هي الحديث والناس، أنه كل رمضان وكل بداية كل رمضان وعيد رمضان والحج، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مع كل رمضان تتكرر هذه المشكلة ولا زالت موجودة. فالأخوان حبوا أن نلقي الضوء على موضوع الأهلة ومشاكل الأهلة، وما هي موضوع، يعني كيف نعرف أنه موضوع الأهلة هذا، وما هي أسباب الاختلاف في العالم الإسلامي والعربي في موضوع الأهلة وإدخال الأهلة بشكل عام. بالنسبة لموضوع الأهلة، كما هو معلوم أن الهلال يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى نهاية كل شهر هجري قمري، والشهر الهجري القمري يكون دائما إما 29 يوما أو 30 يوم. بالنسبة للشهر الهجري القمري بدأ العمل به في عهد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، في يعني يكون بداية الهجرة، أو الهجرة هي بداية محرم، في أول سنة هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بداية للتقويم الهجري القمري. بالنسبة لموضوع الأهلة بشكل، أنا حسيت حاول اختصر لأنه نفتح المجال يكون مفتوح للنقاش أكثر من أن يكون نقاش بعد المحاضرة بعد فضيلة الشيخ إن شاء الله. فموضوع الأهلة كما هو معلوم أن لابد من تحديد عدة عناصر في موضوع الأهلة. العنصر الأول معرفة حركة القمر حول الأرض، ومعرفة تحديد الاقتران بدقة متناهية لكل شهر هجري قمري، وهذه اللحظة الكونية تحصل في نهاية كل شهر هجري. من خلال الحسابات الفلكية بفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع عالم الفلك أن يحدد هذه اللحظة الكونية عندما يكون القمر والأرض والشمس على مستوى واحد، وعلى مركز الشمس والقمر على استقامة واحدة. ما قبل هذه اللحظة الكونية هي شهر قديم، ما بعد هذه اللحظة الكونية هي شهر جديد بالنسبة للنيومون بالنسبة للحاسب الفلكي. نأتي لتطبيقه على موضوع التقويم الهجري القمري الإسلامي. في الحقيقة نأخذ مثال لأن هناك عدة تقاويم بالتقويم الهجري، ولكن المثال الذي نضربه دائما هو تقويم أم القرى. لو جينا أم القرى، تقويم أم القرى، لكي نقوم بإعداد تقويم أم القرى، كيف نعد أم القرى؟ حسابات تقويم القرى، ناخذ الاقتران، لحظة الكونية أو النيومون أو الولادة الفلكية للهلال، وهناك جداول تحدد هذه الولادة إلى 10,000 عام قادم، وهناك أيضا لما قبل 10,000 سنة. فهذه اللحظة الكونية يحددها الحاسب الآلي أو الكمبيوتر. فنأتي للحظة الكونية هذه اللي هي لحظة الاقتران، ونأتي بحساباتنا الخاصة في مكة المكرمة. في مكة المكرمة أخذنا أحداثيات الكعبة وأحداثيات مكة بدقة متناهية، خط الطول وخط العرض لمكة المكرمة. خط الطول وخط العرض لمكة المكرمة من خلال نعرف موعد غروب الشمس، أيضا برامج الحاسب تحسب غروب الشمس بدقة متناهية، فنستطيع أن نعرف موعد غروب الشمس من خلال الحسابات الفلكية لعدة سنوات قادمة بإن شاء الله تعالى. إذن حددنا موعد غروب الشمس من خلال الحسابات الفلكية، ونستطيع أن نحدد موعد غروب القمر في نفس الموقع في مكة المكرمة في نفس اللحظة اللي تكون فيها الشمس غربت. وعندنا أيضا لحظة الاقتران، فعندنا 3 عناصر: لحظة الاقتران اللي هي نيومون أو الولادة الفلكية للهلال وهذه معروفة، عندنا غروب الشمس وهذا نستطيع أن نعرفه من خلال الحسابات الفلكية، وعندنا غروب القمر نعرفه من خلال الحسابات الفلكية أيضا. في برامج الكمبيوتر نعطي معلومة للحاسب ونذكر للحاسب إذا كان الاقتران يحصل قبل غروب الشمس ويكون القمر يغرب بعد غروب الشمس، يعني عندنا حالتين، اقتران أو نيومون أو الولادة الفلكية تحصل قبل غروب الشمس ويكون عندنا القمر غارب بعد غروب الشمس، مونست اللي هو غروب القمر يكون بعد غروب الشمس. فإذا كان غروب القمر بعد غروب الشمس في آخر ليلة من الشهر الهجري والاقتران حصل قبل غروب الشمس، يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر الهجري الجديد. إذا كان الاقتران حصل بعد غروب الشمس في آخر ليلة أو القمر غرب قبل غروب الشمس، فبالتالي يكون اليوم التالي هو المكمل للشهر 30 يوما، ثم بعد ذلك ندخل في الشهر اليوم اللي بعده يكون هو بداية الشهر الهجري. هذا تقريبا بشكل مبسط حسابات أم القرى وحسابات التقويم الهجري القمري بشكل عام. الآن معمول بها عملنا حسابات فلكية بها على هذه الشروط الثلاثة من عام 1420 إلى عام 1450، يعني إلى 1450 في جداول موجودة الآن توزع بمطابع الحكومة وتوزع بالسوق عن طريق الجريسي للتوزيع. فبالتالي إذا عندنا أساس نعطي فكرة عامة إنه الحسابات الفلكية الآن تستطيع أن تحدد موعد غروب الشمس وموعد غروب القمر وموعد الاقتران. نأتي لأساس المشكلة، إذا ما دام عندنا أم القرى يحسب القمر للحظة معينة وبدقة متناهية ويحسب موعد غروب الشمس ويحصل الاقتران وندخل الشهر ونأتي آخر الشهر ويحصل الخلاف، من أين جاء الخلاف؟ ليش صارت المشكلة إذا ما دام عندنا حسابات دقيقة وكل شيء؟ المشكلة في موضوع الهلة بالذات، خاصة دخول الأشهر الهجرية القمرية، نشترط شرط إضافي ثالث. الشرط هو أن تتم رؤية الهلال بعد غروب الشمس. إذا عندنا اقتران، عندنا غروب الشمس، عندنا غروب القمر، وعندنا شرط رابع مضاف في حال دخول رمضان ودخول رمضان وشهر ذي الحجة أنه لابد من الرؤية. فالشرط الرابع الآن دخل على الشروط الثلاثة، فبالتالي يكون هناك يأتي الفرق بالنسبة للاقتران، بالنسبة لغروب الشمس غروب القمر احنا نضعه لأقرب دقيقة بعد غروب الشمس. لو فرضنا انه ام القرى ادخلت الشهر لأقرب دقيقة بعد غروب الشمس، قد يكون 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق او نصف ساعة حتى، ولكن لم يشاهد الهلال. عادة في الحالة هذه دائما يكون في الشهر اللي يكون ناقص، يعني 29 يوم، فبالتالي نكمل الشهر 30 يوم حتى لو ام القرى ادخلت
لتطبيق الشرط الرابع، حتى لو من القرى أدخلت الشهر يوم 30 ثاني يوم فنطبق الشرط الرابع الرؤية، فبالتالي يكون بعدها بيوم يفترض. ومن هنا جاء الخلاف، ومن هنا جاءت بعض التوضيح كيف أنه أم القرى دائما أو في ناس يخالفون أم القرى أو يخالفون التقويم الفلكي بشكل عام. فإذا الشرط الرؤية يعني لابد يكون الهلال على درجة معينة حتى يرى الهلال، وبالتالي عندما نرى الهلال نستطيع أن ندخل الشهر الهجري القمري. تقريبا هذا ملخص عام لموضوع الأهلة وموضوع الخلافات اللي حاصلة الآن في الدول الإسلامية والعربية. ناتي للدول العربية بشكل عام والإسلامية. بالنسبة للمملكة طبعا كما ذكرنا عندنا أم القرى على حسابات فلكية لاستخدام التقويم المدني. عندما يأتي موضوع دخول رمضان وخروج رمضان وشهر الحجة ندخل في الموضوع الشرعي ونطبق التطبيق الشرعي. في بعض الدول العربية والإسلامية يعني مثلا في مصر أو تركيا يمشون على الاقتران اللي هي الحالة الأولانية اللي احنا نمشي عليها في أم القرى. فإذا كان الاقتران عندهم يحصل قبل غروب الشمس والقمر يغرب بعد غروب الشمس عندهم يدخلون الشهر بغض النظر عن الرؤية وما عدم الرؤية. في المغرب العربي العكس، وفي إيران وفي عمان بعض الدول العربية والإسلامية أنهم لابد يكون ارتفاع الهلال بعد غروب الشمس لا يقل عن 5 أو 7 أو 10 درجات حتى يتم رؤية الهلال. فبالتالي يصير فيه فرق يوم أو يومين مع المغرب عمان وإيران. ليه؟ لأن شروطهم مختلف عن الشروط اللي نطبقها في المملكة في هذه الحالة، ومن هنا جاء الخلاف. يعني بعض الأحيان يعتقد الناس إن والله حتى إنه خلافات سياسية، لا، هي خلافات فلكية بحتة حسب تطبيق كل دولة للتطبيق للتقويم الخاص بها، ومن هنا جاء الخلاف. هذا تقريبا ملخص عام عن موضوع الأهلة ومشاكل الأهلة عشان نعطي الصورة العامة. ولكن أتمنى يعني إنه وجود الشيخ سعد نستفيد منه ليبين لنا بعض الأشياء اللي قد تلتبس عند البعض أنه لماذا الاختلاف ولماذا كيف من وجهة النظر الشرعية يوضح لنا. جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر
قواعد جديدة ونفسها.